أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو الدرس 67 من دروس شرح النونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق انتهينا من الحديث عن الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان شبه المحرفين للنصوص باليهود وأرائهم وإرثهم التحريف عنهم وبراءة أهل الإثبات مما رموه به من هذه الشبه أو من هذا الشبه. وهذا الموضوع تكلمنا عنه وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في المجلس السابق إلى أن المعطلة شابهوا اليهود في التحريف وفي التبديل وفي تلبيس الحق بالباطل. هذه الصور الثلاث قد أخذها المعطلة من الجهمية ومن وافقهم من اليهود وأرثوها منهم. هذه المسألة تجرنا إلى أن نقدم في هذا الدرس بمقدمة عن بعض الخصال والخصائص والصور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وصفا وخصلة في اليهود ووقعت في هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الخصال التي اتصف بها اليهود محذرا هذه الأمة من مقارفتها والوقوع فيها. وقد وقعت الأمة أو فئام من الأمة تعبير الدقيق في بعض هذه الخصال، وهذه الخصال متنوعة، ومن أهمها قد أشار إليها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم قيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر بعض الخصال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في اليهود ووقعت في هذه الأمة. من هذه الخصال الحسد، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه واصفا به أهل الكتاب واصفا به يهود على وجه التعيين، فقال الله عز وجل، وإن كانت الآية شاملة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى لكنها في اليهود أوضح، قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ قال: حسدا من عند أنفسهم، فهم يسعون جاهدين إلى صرف الناس عن دينهم الحق حسدا من عند أنفسهم. وقد ابتلي بعض أهل العلم والمنتسبين إليه من هذه الأمة وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله تعالى لعلم نافع أو عمل صالح، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. وهذه واضحة. الخصة الثانية البخل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وهذه من خصال اليهود، وقد وقعت هذه الخصلة في بعض المنتسبين إلى الإسلام المنتسبين إلى هذا الدين. ووصف المغضوب عليهم من اليهود بالبخل ليس هو مجرد البخل بالمال فقط، إنما بالبخل بالمال والعلم، وذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الخصلة أنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، يكتمون العلم الحق تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا من أن يحتج عليهم به، خوفا من أن يحتج عليهم به، أي بما أظهروه من هذا العلم. وهذه الخصال الثلاث من البخل بالعلم بالذات قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم وطوائف من أهل من المسلمين. فتارة يكتم العلم بخلا به، بخلا به، وهذه صورة واضحة للأسف، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو جاه أو مال أو غير ذلك، فهو يكتم ما عنده من العلم الحق مخافة أن يناله أذى في منصبه أو في جاهه أو في ماله أو في غير ذلك من الأمور، فيبخل بهذا العلم ويكتمه. وتارة يكتمه مخافة أن يحتج به من يخالفه، أن يحتج به من يخالفه في تلك المسألة أو غيرها من المسائل التي يراها ويدعو إليها يعني ينتصر لها. فهناك بعض العلم لو أظهره لاحتج به خصمه، لاحتج به عليه، فلذلك يلجأ إلى البخل بهذا العلم وكتمانه، وهذه من خصال المغضوب عليه، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من هذه الخصال عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه، قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وهذه الآية قالها الله عز وجل بعد قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا ينتظرون خروج هذا النبي ويستفتحون على المشركين وعلى الذين كفروا بأنه سيخرج النبي يقول الحق ونحن أتباعه وإلى آخره. فلما بعث هذا النبي على غير ما يهوون وعلى غير ما يريدون ومن جهة لا يرضونها ولا يريدونها، لم ينقادوا لذلك الحق الذي علموه، قد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذه الخصلة ابتلي بها أيضا بعض المنتسبين إلى طوائف معينة من المسلمين من المتفقهة والمتصوفة وغيرهم، فإنهم لا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها، حتى ولو كانت من فاجر أو من عدو، بل حتى وإن كانت من كافر، ما دامت حق فالواجب اتباع الحق بصرف النظر عن القائل لذلك الحق. الخصلة الرابعة تحريف الكلم عن مواضعه، وهذه مر الكلام عليها. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه مر الكلام عليها، وقد ابتليت طوائف من المتكلمين بمشابهتهم ومشاركتهم وإرثهم لهذا التحريف، نسأل الله العافية والسلامة. والتحريف هنا يشمل التحريف في التأويل كما تقدم، أو حتى التحريف في التنزيل، في التنزيل كالأحاديث التي وضعت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبت إليه وهو موضوع وهي كذب عليه عليه الصلاة والسلام، بعد أن عجزوا عن تحريف التحريف اللفظي لكتاب الله عز وجل، وذكرنا هذا فيما تقدم في الدرس الماضي. الخصلة الخامسة من هذه الخصال الغلو في المخلوقين، الغلو في المخلوقين. وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إلى آخر الآيات. وقد وقع بعض المنتسبين إلى هذا الدين في هذا الغلو من المتصوفة والرافضة وغيرهم في الغلو في أئمتهم ورؤسائهم وغيرهم أوليائهم، حتى خالط كثيرا منهم ما هو أقبح من قول النصارى في عيسى بن مريم. الخصلة السادسة طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله تعالى، طاعة المخلوقين في أحكام الله تعالى. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسر هذه الآية بحديث عدي بن حاتم المعروف بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك. وهذا قد وقع في كثير من المنتسبة إلى الإسلام من المتعبدة من المتصوفة وغيرهم، يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن كان مخالفا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مشابهة لليهود. من هذه الخصال وهي الخصلة السابعة الرهبانية. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين بهذه الرهبانية المبتدعة، وهي معروفة ومشهورة. الخصلة الثامنة بناء المساجد على القبور. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة مع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريح من، حتى في آخر مفارقته عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا وتحذيره الأمة من أن يشابه اليهود والنصارى في ذلك. من هذه الخصال وهي الخصلة التاسعة التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة، التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة، واتخاذ ذلك عبادة يتعبدون بها الله سبحانه وتعالى. لأن الضالين عامة دينهم يقوم بذلك، فلا يهتمون في دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. وقد ابتليت هذه الأمة، يعني يلحظ هذا من يعني تابع أو رأى سواء كان في الفضائيات أو غيرها بعض الاحتفالات الدينية عند النصارى أو عند اليهود، فإنهم يختارون أحسن وأجمل الشباب المرد وأحسنهم صوتا، يترنمون بما يصمونه صلوات ملحنة، ويرون أن هذه من أجل القربات والعبادات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصلة قد وقع فيها كثير من المتعبدة من المتصوفة وغيرهم في اختيار بعض الشباب المرد في تلحين بعض القصائد في مديح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الابتهالات أو غيرها. النقطة أو الخصلة العاشرة والأخيرة: تضليل كل طائفة أو كل طائفة للأخرى، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ويقول أحد العلماء، يقول: أصدق ما قالت يهود ونصارى هذه المقولة: قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقد صدقوا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقد صدقوا في ذلك. فأصدق ما قالته يهود أو نصارى هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآية. للأسف أن هذه الخصلة قد وجدت عند بعض الطوائف المنتسبة للإسلام، فهم يردون قول من خالفهم بما فيه من حق أو باطل، ويرون أنهم ليسوا على شيء، والآخرون كذلك يقابلونهم بمثل ما قابلوهم به من رد كل ما عندهم من حق أو باطل، كما هو حاصل عند المتصوفة وعند بعض المتفقهة. والصواب من ذلك أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا من الحق فهو واجب الاتباع بصرف النظر عن من قال به من هؤلاء أو أولئك. فأقول: هذه الخصال العشر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه محذرا منها قد وقعت للأسف، كما أخبر عليه الصلاة والسلام محذرا أيضا من اتباع سنن من كان قبلنا، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولماذا؟ وجه الشبه بين هذا الاتباع الدقيق وجحر الضب، وجه الشبه بينهما أن الضب في جحره لا يكون على استقامة واحدة، وإنما يموه على من أراد الوصول إليه بكثرة التعاريج، فليس على استقامة واحدة، تجد أن مبدأه من هذه الجهة وقد يرجع إلى جهة أخرى، فهو يتميز أو يعني يظهر منه كثرة التعاريج والمداخل التي تموه على من أراد صيده أو الوصول إليه. وكذلك مع كثرة تعاريج مسالك أهل الكتاب فإنه للأسف من المسلمين من يسعى جاهدا في متابعتهم والتشبه بهم واتباع هديهم مع هذه المسالك المتعرجة الكثيرة الالتواء. بعد ذلك نعود إلى موضوعنا، وكنا شرعنا في الفصل الذي قال في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. وكما ذكرت أنا في المجلس السابق سبق الكلام على هذه الجزئية وعلى هذه النقطة من كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ومنها الدليل أو النوع 17 في صفحة 130 حينما قال: هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني، ومن المصائب قولهم: إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم هذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان. والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران. فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان. بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان. فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو السلطان. وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم لصفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ فهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في النوع 17 من أنواع الأدلة على إثبات العلو، وقد تكلمنا على هذا بما يغني عن الإعادة. نعود إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن العجائب، شيخ عبد العزيز،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن. ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من هامان. هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان. فاسمع إذا من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحمن. فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان. ويقول ذاك مبدل للدين ساع بالفساد وذا من البهتان. إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران. فهو الإمام لهم وهاديهم بمتبوع يقودهم إلى النيران. هو أنكر الوصفين وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان. إذ قصده إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لذا النكران. وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان. وأتى بذاك مفكرا ومقدرا ورث الوليد العابد الأوثان. وأتى إلى التعطيل من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران. وأتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان. وأتى إلى وصف العلو فقال ذا التجسيم ليس يليق من الرحمن. فاللفظ قد أنشاه من تلقائه وكساه وصف الواحد المنان. والناس كلهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان. إلا أناسا سلموا للوحي هم أهل البلوغ وأعقل الإنسان. فأتى إلى الصبيان فانقادوا له كالشاء إذ تنقاد للجوبان. فانظر إلى عقل صغير في يدي شيطان ما يلقى من الشيطان.
نحن قد شرعنا في الكلام على هذه الأبيات في المجلس السابق على ما أذكر، أخذنا بعضها ولا لا؟ ما أخذنا شيء؟ أخذنا إلى وين؟ على كل، لأنه هذا الموضوع كله سبق الكلام عليه فيما تقدم كما قلت في النوع 17، فيمكن الرجوع إليه، لكن لا مانع من أن نشير على وجه السرعة إلى بعض المعاني التي تحتاج إلى إيضاح. يقول: ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو وذاك في القرآن. هذه شبهة من شبه الجهمية يرمون أهل السنة بما هم واقعون فيه، وهذه تقدم الكلام عليها بما يغني عن الإعادة. قال: ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من هامان، هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان. يعني ما تقولنا عليهم إنما هو حقيقة كلامهم الذي دونوه في كتبهم وسمعناه من أفواههم أثناء المناظرات والمجادلات. قال: فاسمع إذن، من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن؟ انظر أنت وقارن من هو أولى في التشبه بفرعون، هل هو معطل الصفات من الجهمية أو هو المثبت من أهل السنة؟ وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحمن، من هو الذي كذب موسى في ادعاء الفوقية؟ فرعون وإلا موسى؟ من الذي أنكر فوقية الرحمن عز وجل؟ فرعون. فرعون، فمن هو أولى بالشبه بفرعون؟ هم المعطلة الذين أنكروا هذه الفوقية، فهذا أمر واضح. قال: فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان، يكفر موسى عليه السلام حينما أثبت الفوقية وأثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، ويقول أي فرعون: ذاك مبدل للدين ساع بالفساد ودا من البهتان. يقول إن موسى جاء ليغير ليبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه حاكيا عنه هذه المقولة، وقال فرعون: دروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا هو فرعون الذي جاء الذي هذا مذهبه، وهو إنكار علو الله وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى وتكذيب موسى في كل ما ادعاه من ذلك. قال: إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران. الذي ورث هذا التعطيل هو فرعون الذي رمى واتهم موسى بن عمران عليه السلام بإثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. قال: فهو الإمام لهم وهاديهم ومتبوع يقودهم إلى النيران. فرعون هو إمامهم وهاديهم والذي يتبعونه ويقودهم إلى النار، كما قال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكما قال عز وجل عن فرعون وملئه: قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نسأل الله العافية والسلام. فهم أئمة متبوعون ويهدون ويدعون من اتبعهم إلى النار وبئس المصير. قال: هو أنكر الوصفين، وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم. فهنا فرعون أنكر الوصفين، أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما. أما إنكاره للعلو فواضح: وإني لأظنه كاذبا، وهذه تكلمنا عليها في الدرس الماضي. أما إنكاره للتكليم فهو والله أعلم أنه مأخوذ من إنكاره لرسالة موسى عليه السلام، وموسى إنما أرسل بكلام الله عز وجل، فإذا أنكر الرسالة أنكر الكلام، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال: إذ قصده إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لهذا النكران. هو أنكر العلو وأنكر الرسالة وقصده إنكار وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية، كما قال: ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى. ولهذا يقول في هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون، وهو جحد الخلق وتعطيل كلامه ودينه، كما كان فرعون يفعل، فكان يجحد الخالق جل جلاله، آسف، وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه، كما قال فرعون يفعل، كما كان فرعون يفعل. فكان يجحد الخالق جل جلاله كما قال تعالى عنه: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ويقول: أنا ربكم الأعلى. وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو أن يكون لموسى إله فوق السماوات، ويريد أن يبطل عبادة الرب، عبادة الله تعالى وطاعته، ويكون هو المعبود المطاع. فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون، كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه. انتهى كلام المصنف، كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. يقول: إذ قصده إنكار ذات الرب، فالتعطيل مرقاة لذا النكران، يعني تعطيل الصفات هو سلم ومرقاة لتعطيل وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. قال: وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنيان. فرعون قالها مباشرة، قال: ما علمت لكم من إله غيري. أما أتباعه الذين ورثوا مقالته فلم يصرحوا بها، إنما جعلوا لهم سلما وقانونا يرتقون به إلى الوصول إلى هذه النهاية المخزية، وهو قانون التأويل الذي اتخذوه وقالوا به. فحقيقة أمرهم في تعطيل صفات الله عز وجل يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. قال: وأتى بذاك، أي المعطل الذي أتى بقانون وبسلم ليصل إلى النتيجة التي قالها مباشرة فرعون، أتى بذاك مفكرا ومقدرا. ورث الوليد العابد الأوثاني، لعلها ورث أحسن من ورث الوليد، ورث الوليد العابد الأوثاني، أي ورث تلك المقالة التي قالها الوليد بن المغيرة المخزومي، والد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن خالد، وهو ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى: إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال: وأتى إلى التعطيل من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران، يعني قال مباشرة في القول بالتعطيل ولم يأتي إليه من الأبواب الخلفية من ظهور الدار أو الجدران. وأتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان، لم يأتي به مصرحا واضحا، إنما أتى به مموها وملبسا ببعض العبارات الموهمة من أجل أن ينخدع بذلك من يستمعه. كما ذكرنا في ذلك أنهم لم يصرحوا بالتعطيل ولم يقولوا بالتعطيل، إنما قالوا إنما أتوا به في قالب إيش؟ في قالب التنزيه، والتنزيه مطلوب. والتحريف لم يصرحوا به ولم يقولوا إننا نحرف في كلام الله عز وجل أو نحرف كلام الله، لأن يعني هذه عبارة لا يمكن أن يقبلها أحد، إنما أتوا به في قالب إيش؟ التأويل، لأن هذه لفظة مجملة تحتمل معان حقة ومعان باطلة، فلذلك يأتون بالمعاني الباطلة في قوالب وألفاظ مموهة من أجل التلبيس على الناس في ذلك. قال: وأتى به، أي بالتعطيل، في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان، يقول: نعظم الله وننزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وهم يقصدون من ذلك تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. قال: وأتى إلى وصف العلو فقال: ذا التجسيم ليس يليق بالرحمن. وأتى إلى ما أثبته أهل السنة فأظهره في قالب منفر لا تقبله العقول السليمة ولا تقبله النفوس المستقيمة، فقال: إن إثبات الصفات تجسيم لله عز وجل، والله منزه عن ذلك، فلذلك يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن إثبات هذه الصفات التي تستلزم التجسيم. قال وأتى إلى وصف العلو، قالوا لأن لو قلنا بأن الله مستوى على عرشه وأن الله في العلو للزم أن يكون جسما محتاجا إلى ما يعلو عليه ويستوي عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وأتى إلى وصف العلو فقال ذا التجسيم ليس يليق بالرحمن، فاللفظ قد أنشاه من تلقائه وكساه وصف الواحد المنان. مراد الناظم في هذه الأبيات أن يبين أن من عادة أهل التعطيل أنهم يطلقون على تعطيلهم تنزيها حتى يروج على الناس، ويطلقون على ما أثبته أهل السنة من العلو وجميع الصفات لله سبحانه وتعالى تجسيما لكي ينفروا عنه أو ينفروا عنه. قال والناس كلهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان، إلا أناسا سلموا إلا أناسا سلموا للوحي هم أهل البلوغ وأعقل الإنسان. هذا كقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيقول كل الناس صبيان للعقل لم يبلغوا الرشد والتمييز ولو كانوا كبارا في السن، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى بأن هداه الله للتسليم للوحي، فهؤلاء هم أهل العقول وأهل الرشد وإن كانوا صغارا في السن. فقال إلا أناسا سلموا للوحي هم أهل البلوغ وأعقل الإنسان. ومراده المصنف رحمه الله تعالى أن من اتبع كلام أهل التأويل الواضح البطلان ما هو إلا كالصبي الصغير الذي لا يمكن لأي أحد أن الذي يمكن لأي أحد أدنى إنسان أن يغرر به ويخدعه، بخلاف الرجل البالغ صاحب العقل والفهم وهم أهل الحق الذين اتبعوا الوحي وتركوا أقوال أهل التعطيل. قال فأتى، من هو المعطل؟ فأتى إلى الصبيان فانقادوا له كالشاء إذ تنقاد للجوبان. أتى المعطل إلى هؤلاء الذين لم يسلموا لنصوص الوحي نصوص الكتاب والسنة، فانقادوا لهم استخفهم فانقادوا له واستسلموا له واتبعوه، وحالهم كحال الشاة التي يجرها الجزار أو الراعي يتنقل بها من مكان إلى آخر. والجوبان هو الراعي لأنه يتنقل ويقطع البلاد طلبا للكلاء والعشب، وأصلها من الجوبان جوبا، والجوب هو التنقل في البلاد، يقال جبت البلاد وأجوبها وأجيبها إذا قطعتها، ويقال هل جاءكم من جائبة خبر، أي خبر يجوب الأرض من بلد إلى بلد. ورجل جواب إذا كان قطاعا للبلاد سيارا فيها، هذا هو الذي يأتي بالأخبار عادة، وهذه العبارة مستعملة حتى إلى الآن، يجوب الأفاق يعني يقطع المسافات. نعم، هذا ما يتعلق في موضوع بيان بهتانهم في تشبيه الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه. وكما قلت هذه المسألة مرت بتفصيل أكثر مما هنا في النوع 17 من الأدلة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى فصل جديد في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل. كم بقي؟ طيب اقرأ.
العرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمرو فذاك إمام هذا الشان بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان فاسمع فذاك معطل هذه الجعاجع ما الذي فيها من الهذيان قل للمجعجع ويحك اعقل ما الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمعهود في الأذهان ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان لم تفهم الأذهان منه سرير بل قيس ولا بيتا على الأركان كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان كلا ولا العرش الذي إن ثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن.
هنا بدأ وشرع المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون في كشف تدليس المعطلة وتلبيسهم الحق بالباطل ومن هذا التدليس أنهم يقولون إن العرش جاء بمعان عدة وكذلك الحرف على لها مدلولات متعددة ونحن لا ندري ولا نعلم أي هذه المعاني هو المراد لله سبحانه وتعالى فكونكم تحددون معنى من هذه المعاني التي يحتملها هذا اللفظ هذا من التقول بلا دليل وبلا علم ولذلك فإما أن نؤول وإما أن نفوض ونترك اللفظ نقول إنما ورد نتعبد الله بتلاوته فقط من غير فهم له أو معرفة بمعنى هذه من شبهاتهم التي يطرحونها دائما فرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الرد الواضح فيقول قالوا إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلسانه فسلوه كم للعرش معنى واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمرو فذاك إمام هذا الشأن الرحمن على العرش استوى يقول العرش له عدة معاني والاستواء له عدة معاني وعلى لها عدة معاني فأي هذه المعاني التي نحمل هذه الآية عليها نعم ف يعني مراد المصنف كما هو واضح هنا من هذه الأبيات أن يبين ما لبس به أهل التعطيل ودلسوا حينما ألزمهم أهل الإثبات بأدلة الاستواء على العرش الصريحة في القرآن فكان مما قالوا إن العرش له عدة معاني فأيها تريد أيها المثبت والاستواء يأتي لعدة معاني وكذلك على التي تأتي الاستعلاء فإنها تأتي على عدة معاني فأيها تريد بهذه المعاني هذه شبهة ذكرها المصنف في مختصر الصواعق ونسبها إلى صاحب كتاب العواصم والقواصم، وكذلك ذكرها الرازي في تفسيره في التأويل في مفاتيح الغيب التي سماه مفاتيح الغيب. فيقول مصنف رحمه الله تعالى عن هذه إن لها عدة معاني، ثم بيّن الشبهة قال: بيّن لنا أيها المثبت، بيّن لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان. فما هو المقصود من ذلك؟ قال: فاسمع فذاك معطل، فاسمع فذاك معطل هذه الجعاجع، ما الذي فيها من الهذيان؟ كذا، فاسمع فذاك معطل هذه الجعاجع، ما الذي فيها من الهذيان؟ فاسمع ما الذي فيها من الهذيان. نعم، قل للمجعجع: ويلك عقل، ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفاني. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان. يقول الناظم في الصواعق حول هذا البيت، يقول: وأما قولك، لمن يرد عليه هذه الشبهة، للعرش سبعة معان أو نحوها، وللاستواء خمسة معان، فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد. وإذا كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. يقول يعني معنى الكلام هذا إن لو أخذنا كلمة عرش لوحدها فهذه نعم ورد إطلاقها في القرآن على عدة يعني عروش مختلفة، وعلى أيضا وردت بإطلاقات متعددة، والاستواء أيضا ورد بإطلاقات متعددة حتى في القرآن، لكن نحن لا نتكلم عن هذه الإطلاقات كل لفظ مفرد دون غيره، إنما نتحدث عن معنى العرش الذي استوى عليه الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، وهذا من باب التلبيس، تلبيس الجهمية على أهل السنة. قال: العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان، الرحمن على العرش، العرش العرش المعهود الذي هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان سبحانه. لم تفهم الأذهان منه سرير، لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيتا على أركان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يفند هذه الشبهة، يقول: العرش ورد في القرآن معاني متعددة أو عروش متعددة، لكن حينما قال الرحمن على العرش استوى، فالمقصود العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، وليس في العروش التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن ومواقع أخرى. من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن امرأة أو ملكة سبأ التي قال الله سبحانه وتعالى عنها على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. نعم. للآية الأخرى. نعم. امرأة تملكهم وأوتيت. لا لا. نعم. إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم في سورة النمل. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أحسنت. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهذا العرش غير العرش الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله الرحمن على العرش استوى. فهذا عرش بلقيس وذاك عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك قال سرير بلقيس ولا بيتا على أركاني، وهو ما يرد إطلاق العرش يطلق على السقف. العرش يطلق على السقف البيوت كما في قول الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه لها معنى آخر، وهي خاوية على عروشها، لكن العروش هنا لعلها الأخشاب التي توضع عليها خاصة في العنب ونحو ذلك، ترفع الأشجار والزاحفة هذه من السقوط في الأرض، فهي يعني ميتة خاوية على تلك الأخشاب والأعواد التي ترفعها عن الأرض. ولا بيتا على أركاني مع إطلاق السقف ويطلق عليه العرش. نعم. قالوا كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان. احنا وصلنا موقفك ولا لسه؟ أيه. نعم. قال كلا ولا عرشا على بحر ولا عرشا لجبريل بلا بنيان. هنا في إشارة إلى الحديث الصحيح، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. في قصة يعني حينما يرحل بسراياه البعثات التي يرسلها إلى الآفاق، وتعرفون الحديث بطوله، يعني فرح إبليس بذلك الرسول الذي يوقع الفراق والطلاق بين المرء وزوجه وما يترتب على ذلك من فساد عظيم. نعم. قال فهذا عرش إبليس له عرش، نعم، على البحر. ولا عرشا لجبريل بلا بنيان، وهذا أيضا فيه إشارة إلى حديث حديث جابر أيضا عن فترة الوحي، لما فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. فهذا عرش جبريل عليه السلام، الكرسي الذي نزل عليه وقد سد الأفق. قال كلا ولا العرش الذي إن ثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، يعني وليس كذلك أيضا العرش الذي يستوي عليه العبد فإذا سحب من تحته وقع ساقطا وسقط إلى الأرض. نعم. ثل بمعنى هدم وأزيل. نعم. قال كلا ولا عرش الكروم وهذه الأعناب في حرث وفي بستان، أيضا يطلق كما قلت الخشب الذي يوضع للعنب يكون متسلقا عليه ويرفعه عن الأرض يسمى عرشا، ولعل هذا المعنى هو أقرب في الآية، وهي خاوية على عروشها أي أعوادها التي ترفعها عن الأرض. نعم. وهذا هو المقصود بقول الله عز وجل جنات معروشات وغير معروشات. نعم. لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، أي العقلاء فهموا بحمد الله أن العرش المراد في هذه الآية الرحمن على العرش استوى هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي فوق جميع الأكوان. قال: وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن. نعم.
وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني، تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. هذا البيت مقطوع. فإذا تركب مع
تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان
تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان، وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان، لكن على العرش استوى هو مطلق من بعدها قد تم بالأركان، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى مقدم والثاني فيها
فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني
استواه
استواء
فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم
فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم للثاني استواء مقدم والثاني
فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان، لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان.
يقول: وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، فالفعل استوى جاء إذا جاء موصولا مع حرف الاستعلاء على فإنه لا يحتمل غير معناه الحقيقي الدال على علو الله سبحانه وتعالى. يقول: وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني، تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. يقول إن الفعل استوى إذا جاء مقترنا وموصولا بالحرف على فإنه لا يدل إلا على المعنى المحدد المعروف وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، لا يتغير عن هذا المعنى، المعنى الواضح البين، ولا فيه إجمال ولا فيه إشكال ولا فيه اشتراك ولا فيه مجاز، وإنما هو لفظ دال على معنى واضح محكم. يقول: تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان. الجهمي يأخذ الكلمة استوى فقط وينظر إليها ومعانيها في اللغة دون ما قبلها ودون ما بعدها التي تحدد معنى الاستواء المراد هنا، ثم يذكر هذه المعاني التي مرت معنا فيما تقدم في معاني الاستواء واستعمالاتها في اللغة وفي القرآن. قال: فإذا اقتضى، أي الفعل استوى، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني. تعرفون أن مر معنا فيما تقدم قلنا إن الاستواء يأتي موصولا ومقرونا بعلى وله معنى، ويأتي موصولا ومقرونا بإلى وله معنى، ويأتي موصولا ومقرونا بالواو وله معنى، ويأتي مطلقا وله معنى. فأما إذا جاء الفعل موصولا بعلى فمعناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وهذه كلها مؤدها واحد. وإذا جاء موصولا بإلى كما في قول الله عز وجل في أول البقرة، نعم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لا، ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض، لا، يعني عدة آيات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى بمعنى قصد، وسيأتي الكلام عليها. في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم، استوى إلى السماء فهو بمعنى قصد. أما استوى على فهو بالمعاني التي ذكرناها، استوى وكما يقال، هذا ليس لها شاهد في القرآن، إنما يقال استوى الماء والخشبة، يعني إذا أصبح مساو لها أي سواها. الاستواء المطلق بمعنى كمل وتم، بمعنى كمل وتم، حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ويقال استوت الثمرة أي كملت ونضجت، استوى كذا يعني بمعنى تم وأصبح يعني مكتملا من جميع الجوانب. فهذه المعاني التي وردت في القرآن الكريم وفي لغة العرب. لكن الاستواء الموصول بأداة الاستعلاء على ليس لها إلا المعنى واحد وهو الدال على العلو والارتفاع. نعم، فيقول فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني، المعنى إذا جاء الفعل استوى مع واو المعية كما يقال استوى الليل والنهار مثلا، فيكون معناه إيش؟ المساواة. المساواة أي الذي، أي الذي قبل الواو مساو للذي بعده، وهو معنى قول الناظم استواء مقدم والثاني، ما قبل الواو مساو لما بعدها، استوى الماء، استوى الليل والنهار يعني أصبح مساويا له. وكمل الأبيات بعد الأذان ولا نتوقف؟ نتوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة هو امتداد للحديث السابق، وهو الدرس 68 من شروح النووية، أو من شروح النونية، متعلق بالدرس الماضي، وهو الرد على الشبهة التي يثيرها المتكلمون عادة ويجعلونها دليلا على تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وقد تم الكلام عليها في أول الدرس الماضي، وهي حينما يعترضون على النصوص الشرعية. ومن المعلوم أنهم يرون أن النصوص الشرعية لا تفيد علما ولا يقينا، إنما غايتها أنها دلالات لفظية تفيد الظن الراجح فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، لا فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني،
تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيان، وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان، لكن على العرش استوى هو مطلق من بعدها قد تم بالأركان، لكن ما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني، فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان، لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان، وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشان.
أحسنت بارك الله فيك. هذا أيضا في الجواب على أن الاستواء المراد نعم له ألفاظ متعددة ومعاني متعددة يدل عليها السياق، والمراد هنا في استواء الرب سبحانه وتعالى ليس أي استواء، وإنما هو استواء مقيد محدد معلوم دلت عليه اللغة، دل عليه لفظ الاستواء ودل عليه تقييده بعلاء الدالة على الفوقية والاستعلاء. فيقول مصنف: وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بياني، وهو حرف على، ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني، يعني اللفظ واضح جدا، المقيد أو المعد بعلى واضح جدا على معناه، لا هو من الألفاظ المشتركة التي تدل على معاني متعددة، ولا هو مما يقبل المجاز فنقول إن له معنى أول، معنى أول ومعنى ثاني. قال: تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان. تركيب هذا اللفظ مع حرف الاستعلاء حرف على العرش، الرحمن على العرش استوى، استواء على العرش، هذا دليل أو نص في المسألة، وهو إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. أما تركيبه بإلى أو تقييده بإلى، فقال: فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببيانه. إذا جاء الاستواء مقيدا بإلى كما في قوله تعالى الآية التي استشهدنا بها، هو الذي ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أو في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى إلى، هذه تعطي معنى العلو إضافة إلى معنى القصد، فاستوى إلى في اللغة تدل بمعنى القصد، وهي تدل أيضا على معنى العلو، وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يعني أقرب إلى الصواب من كلامه في الصواعق المرسلة، لأن في الصواعق قال إن السلف مجمعين على إن معنى استوى إلى بمعنى العلو بإطلاق، وهذا مخالف لكلام أهل اللغة في هذا المعنى. فالصحيح أن استوى إلى تعطي معنى غير المعنى الذي دل عليه استوى على، تعطي معنى غير المعنى الذي تدل عليه اللفظة إذا قيدت بعلى، فإذا قيدت اللفظة بعلى فإنها لا تدل إلا على العلو والارتفاع والاستقرار، أما بإلى فإنها تعطي معنى آخر وهو القصد، وهو القصد. ولذلك فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهنا كلامه في غاية الإحكام، أنها تدل على معنى القصد المتضمن لمعنى العلو والارتفاع. قال: فإذا تركب مع إلى فالقصد هو ما دلت عليه لغة مع معنى العلو لوضعه ببيانه، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. قال: وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان. إذا قلنا إن الله استوى إلى السماء، هذا مقيد بماذا؟ بتمام صنعتها مع الإتقان، يعني يشير إلى قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أكملهن وأتمهن وأتقنهن، سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال: لكن على العرش استوى هو مطلق من بعد ما قد تم بالأركان. هنا يخالف، يعني يريد هنا المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الصحيح، يريد أن يفرق بين معنى استوى إلى واستوى على، استوى إلى واستوى على. فاستوى إلى تفيد القصد إلى الإتمام والإتقان، واستوى على تفيد معنى العلو والارتفاع بعد الإتمام والإتقان، وهذا الذي أعناه المصنف رحمه الله تعالى هنا. ثم يقول: لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان. الجهمي ما يفرق بين استوى إلى واستوى على، ولا يعرف دقائق المعاني الدقيقة التي دلت عليها هذه النصوص، فلا يفرق بين هذه وتلك. وهذا الفقه في فهم كتاب الله تعالى وفقه النصوص العربية هو من المنن التي يمتن الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان يهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى. فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني. إذا جاء لفظ الاستواء مقيدا بالواو فهو يعطي معنى آخر، وهو كما قلت المساواة. قال: فإذا اقتضى واو المعية استوى كذا وكذا، استوى الماء والخشبة، استوى الليل والنهار، فمعناه استواء مقدم والثاني، يعني استوى ما قبل الواو وما بعد الواو. استوى مقدم أي ما قبل الواو، والثاني ما بعد الواو أي أصبح متساويين. استوى الليل والنهار، المقدم الليل والمؤخر النهار، الثاني استوى الليل والنهار في الطول والقصر أو نحو ذلك كما أشرنا إليه. قال: فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصان. أما إذا جاء لفظ الاستواء مطلقا من غير تقييد فمعناه الكمال الكمال والتمام، ولما بلغ أشده واستوى يكون بمعنى كمل وتم من غير نقصان، من غير نقصان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، ولا باقي؟ نعم. قال: فإذا نعم، لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان. يعني لا تخلطوا ويعني تلبسوا الحق بالباطل، كما هو واضح هنا حينما يعني يوهمون على الآخرين بتعدد المعاني، ولذلك لا نستطيع أن نجزم بأي هذه المعاني هو مراد لله سبحانه وتعالى في قوله الرحمن على العرش استوى. نعم. قال: وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشأن. أيضا مما يدل على هذا المعنى أن لفظ حرف على تعطي معنى العلو والارتفاع حتى من غير إضافتها إلى الاستواء، تعطي معنى العلو والارتفاع من غير إضافتها إلى الاستواء، فكيف إذا أضيفت إلى ذلك؟ وعليه فمعناه يقول إن أرباب هذا الشأن، وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشأن. أرباب هذا الشأن هم أهل اللغة، وعلى في اللغة تأتي بمعنى الاستعلاء وتدل عليه على معنى العلو، وهذا واضح في مؤلفاتهم وفي كتبهم. على سبيل المثال يقول صاحب رصف المباني في شرح حروف المعاني، يقول: وهي يعني حلا على حرف على حرف جر للأسماء ومعناها العلو حقيقة. معنى على معناه علم، يعني مفردة من غير الاستواء دالة على العلو والفوقية، ومعناها العلو حقيقة. ويقول ابن عقيل في شرحه الألفية: وتستعمل على للاستعلاء كثيرا، نحو زيد على السطح وقال علي بن قال ابن النجار في شرح الكوكب الكوكب المنير على أشهر معانيها على أشهر معانيها أن تكون للاستعلاء سواء كان ذاتيا نحو استوت على الجودي أو معنويا نحو وكتبنا عليهم فيها كتبنا عليهم فيها فهي فلفظة أو حرف على في حد ذاته دال على العلو فكيف إذا كان مقترنا بالاستواء. نعم تفضل.
وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان فلذاك قال أئمة الإسلام في معناهما قد ساءكم ببيان ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان.
نعم هذا الإلزام الثالث من المصنف رحمه الله تعالى إلزامه من المصنف رحمه الله تعالى للمخالف يقول إلزام لمن جعل العرش أو للعرش وللاستواء عدة معاني فلا يدري أيهما المراد وحتى في الآيات الصريحة باستواء الرب على عرشه حقيقة فألزمهم بأن يقولوا مثل هذا الكلام في اسم الله تعالى الرحمن فلو كان محتملا لخمس معان للازم أن يقولوا بأنه لا معنى له وإنما أنزل لقراءته وتلاوته والتبرك به دون فهم معناه يقول إذا كنتم تقولون بأن العرش له عدة معاني والاستواء له عدة معاني فكذلك الرحمن قولوا له عدة معاني وبناء عليه فلا تثبتون لله وجودا أصلا ويبقى لا يمكن أن يعتمد على نص أبدا من القرآن الكريم لأن كل لفظ يحتمل معاني متعددة بمفرده فلذلك لا تبقى هناك حقيقة شرعية إطلاقا فيقول وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن هذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أن اسم الرحمن علم ولفظ دال على ذات الله سبحانه وتعالى على الرحمن فهو اسم دال على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم قال يا ويحه طبعا تعرفون أن الاسم يدل على أمرين يدل على الذات بالمطابقة ويدل على الصفة بالتضمن فاسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى مطابقة ويدل على صفة الرحمة لله عز وجل لأنها مشتقة من هذا الاسم يدل على أن الله متصف بصفة الرحمة سبحانه وتعالى ولذلك من أسمائه الرحمن فهو دال على صفة الرحمة بالتضمن ويدل على صفة أخرى ثالثة بالإلزام أو باللزوم وهي صفة الحياة وهي صفة الحياة فالرحمة لا تكون إلا من حي فهذا الاسم العلم لفظ الرحمن دال على ذات الله سبحانه وتعالى ودال على صفة الرحمة ودال على صفة الحياة للرحمن سبحانه وتعالى الأولى بالمطابقة والثاني بالتضمن والثالث باللزوم والثالث باللزوم وهو لا شك يعني من أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ولذلك قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فهو من أشرف الأسماء الحسنى على الإطلاق بعد لفظ الجلالة. نعم فيه تفصيل في الرحمن أصله هل هو عربي أو ليس بعربي وما معناه فيه كلام ليس هذا مقام تفصيله. يقول مصنف يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لو أنه أيضا مثل ما قال إن العرش يحتمل خمسة معاني والاستواء يحتمل يعني عدة معاني فكذلك لفظ الرحمن يحتمل عدة معاني فما الذي يثبته بعد ذلك؟ قال لقضى لو وجد هذه المعاني لهذا اللفظ موجودة يعني بإطلاق موجودة
قال لقضى بأن اللفظ لا معنى له، أيضا لفظ الرحمن لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسانه، يعني نتلوه ولا نفقه له معنى، يعني نتلوه مثل ما نتلو حاميم عين سين قاف ما ندري لها معنى. فكذلك الرحمن ما دام أنه يحتمل معاني متعددة فلا نعرف المراد ولا نعرف ولا نفقه معنى من هذا اللفظ، فنتلوه كغيره من الألفاظ التي لا تدل على معنى إلا مجرد التلاوة. التلاوة لماذا؟ للتبرك بها أو التعبد بها من غير فقه لمعناها إطلاقا. لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسان، فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني. ولذلك تكلم علماء الإسلام وأئمة الإسلام في معاني هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى مما يسيئكم، لأنه يثبت ذات الله عز وجل ويثبت أيضا الصفة التي تنازعنا أنتم في إثباتها، وصفة الرحمة مع أنها من أجل وأجلى صفات الله سبحانه وتعالى فإنهم يجادلون فيها ويناقشون ولا يثبتونها. ويعني من أصرح الصفات التي وردت في القرآن الكريم في إثبات هذه الصفة ليس فقط من اشتقاقها من اسم الرحمن، بل جاء التنصيص عليها بذاتها في قول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. المعتزلة يقولون يثبتون الأسماء بدون الصفات، فيقولون مثلا رحمن أو رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذه الصفة جاء التنصيص عليها بذاتها في قوله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة بذاتها. فيقول إن لو يعني إن علماء الإسلام وأئمة الإسلام قد بيّنوا معاني هذا اللفظ ودلالاته بما يسوءكم من إثبات الصفات التي تنازعون أنتم فيها وتردون على من أثبتها. قال ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان. يقول إن لو أردتم الحق فارجعوا إلى كتب أئمة السنة وانظروا ماذا قالوا في مثل هذه النصوص وفي مثل هذه المعاني، وهي متوافرة كثيرة جدا. هي عندنا والله بالكيمان، والكيمان جمع كوم، نص على ذلك الزبيدي وغيره، وأصله من كوما وهو العظم في كل شيء. فيقال يعني من اللغة العربية يقال ناقة كوماء أي عظيمة السنام، عظيمة السنام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقة قال حتى رأيت كومين من طعام وثياب. والكوم معروف يعني الكمية الكبيرة المراد الكثرة في من الشيء. نعم، وبهذا يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل، لنبدأ الحديث في فصل آخر جديد وإن كنا لا يمكننا أن نستكمله. نأخذ منها أبيات ولا نتوقف عند بداية الفصل؟ لأننا سنتوقف الآن، يعني هذه آخر درس يعني قبل شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا وإياكم فيه العمل الصالح والقبول، وأن يجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين وتفريج للكروبات. فكالعادة سنتوقف عن الدرس في رمضان، وبعد رمضان للأسف الإجازة، وبعد الإجازة الاختبارات، ها؟ وبعد اختبارات الحجة، لا يمكن في شهر 11 يعني يمكن اي نعم ان شاء الله، يعني نعود بعد الاختبارات ان شاء الله مع بداية الفصل الثاني، نأخذ كم جلسة ان شاء الله قبل الحجة. فلعل من المناسب أن نتوقف هنا، وأقول يا أخوان هي فرصة في شهر رمضان المبارك، فرصة لمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس والرجوع إليه عز وجل لأن هذه المواسم العبادة هي من مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وفرصة لأن يجدد الإنسان إيمانه وأن يجدد عهده بالله سبحانه وتعالى في أنواع جديدة من أنواع العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهي فرص يضيعها كثير من الناس ممن لم يعرف قدرها ولم يقدرها حق قدرها، وهي لا تعود. فالله أعلم هل ندرك نحن هذا الشهر أو لا ندركه، وإذا كتب الله لنا إدراكه هل ندرك غيره أم لا ندركه، وكم من إنسان كان يتمنى أن يدرك هذا الشهر ويعني لم كان الأجل سابقا على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لموتى المسلمين وأن يلحقنا بهم في الصالحين. فوصيتي لإخواني بتقوى الله عز وجل في واستغلال مثل هذه المواسم العظيمة، والمحروم والله من حرم خيرها وفضلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. كذلك أحب أن أنبه إلى أن هناك محاضرة هذه الليلة في الجامعة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز القاري، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، محاضرة في غاية الأهمية يحسن الحضور لها بعد صلاة العشاء مباشرة في قاعة الشيخ حسن آل الشيخ في الجامعة. كما أن غدا إن شاء الله وبعد صلاة العشاء مباشرة هناك محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، بعنوان العقيدة أو الإيمان عقيدة منتجة لا فكرة جامدة. وواضح من هذا العنوان دلالته، والمهتمون بطلب العلم والفقه والرد على الشبهات التي تثار في عصرنا الحاضر خاصة حول مثل هذه القضايا الأساسية والأصول من أصول الإيمان والعقيدة، فالموضوع أراه مهما. وكذلك الشيخ الفاضل هو من شراح صحيح البخاري وخاصة الجزء المتعلق بالتوحيد، من أيضا من الموضوعات المهمة ومن العلماء المتبحرين في موضوعات الإيمان وموضوعات العقيدة عموما. فنصيحة لإخواني الاستفادة من هذه الدروس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ولعلنا نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
قامت بتسجيل هذه المادة.